بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. فباسمكم مشاهدي الكرام أرحب بفضيلته أجمل ترحيبا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياك بارك لي، وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، يعني موضوع حلقة هذا اليوم موضوع يعني مهم في هذه الأيام بالذات، وهو الجمع يا شيخ، الجمع بين المغرب والعشاء والجمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر. شيخ، ما الضابط في هذا الأمر، ثم ضابط الحرج يعني أو المشقة في ذلك حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا. عندما ينزل المطر تجد أن مساجد الحي الواحد تنقسم، فمنهم من يرى الجمع ومنهم من لا يرى الجمع، وربما يكون النزاع داخل جماعة المسجد أنفسه، هل يجمعون أو لا يجمعون. أولا نريد التنبيه إلى أن مسألة الجمع ليست سنة مطلقة. بعض الناس عندما ينزل المطر يقول نجمع، أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته، ويظنون أن الجمع لأجل المطر أنه كالقصر في السفر. هذا المفهوم هذا غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ لأن القصر في السفر سنة ولو لم توجد مشقة بإجماع العلماء، أما الجمع بين الصلاتين في حال الحضر لأجل المطر مع وجود الحرج والمشقة فمحل خلاف أصلا بين العلماء في مشروعيته، وعلى القول الراجح بأنه لا بأس به فهو مقيد بضوابط وهو يعني مباح، لا نقول أنه سنة وإنما نقول أنه مباح عند وجود مقتضيه. الجمع بين الصلاتين هو محل خلاف بين العلماء، فمنهم من رأى أنه لا يجمع بين الصلاتين عند نزول المطر، وقالوا أن الوارد في السنة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا صلوا في رحالكم، لكن الصحيح أنه قد ورد هذا، وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري في أنه لما نزل المطر نادى ألا صلوا في رحالكم، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل المطر لا أعرف أنه قد يعني ورد في ذلك شيء محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد نزل المطر في وقته، نزل بغزارة ونزل أيضا أيام متوالية كما في حديث أنس رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، يقول أنس والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، فنشأت سحابة مثل الترس، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام، فمطر الناس طيلة الأسبوع يعني مطر متواصل وغزير إلى الجمعة التي بعدها، فأتى ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا، سبحان الله ما أضعف بنو آدم، يعني في الجمعة الماضية يقول ادعوا الله أن يغيثنا، فهذه الجمعة يقول ادعوا الله أن يمسكها عنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعوا الله أن يمسكها لأن الأمطار والغيث كله خير وبركة، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والأشجار والضراب ومنابة الشجر، يقول أنس فما يشير إلى ناحية إلا تقطع السحاب، سبحان الله. فهنا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الأسبوع، ولو جمع لنقل لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. وكان أيضا يأتي المدينة برد شديد، يعني الظروف المناخية للمدينة في عهد النبوة هي نفسها الظروف المناخية الموجودة الآن، بل ربما يكون البرد في عهد النبوة أشد منه الآن. وقد كان كثير من الصحابة ليس له إلا ثوب واحد فقط، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول كلكم ثوبان، لما سئل عن الرجل يصلي في ثوبيه قال: أول كلكم ثوبان، يعني ما كان عليه حتى، يعني الرجل ما كان عليه ملابس داخلية، ثوب واحد بدون ملابس داخلية بدون أي شيء، بدون ثوب واحد معظم الصحابة، ولهذا قال: أول كلكم ثوبان. فيعني مع شدة البرد أيضا يكون هناك حرج ومشقة. ومن هنا اختلف العلماء في هل يجمع أو لا يجمع. والأظهر والأقرب والله أعلم هو أنه لا بأس بالجمع عند وجود الحرج والمشقة، لكن لا بد من وجود الحرج والمشقة غير المعتادة والظاهرة، أما الحرج والمشقة المعتادة فهذه لا يجمع من أجلها. وحينئذ فإذا كان نزول المطر ارتبط به حرج ومشقة على الناس لو لم يجمعوا فلا بأس بالجمع، أما إذا لم يوجد حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع، والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود من الكبائر. وهنا يرد يعني إشكال ضابط الحرج والمشقة، يقول الناس يتفاوتون في ضبط الحرج والمشقة، بعض الناس يقول في حرج ومشقة مع نزول هذا المطر، وآخرون يقولون ما نرى أن فيه حرج ولا مشقة، فما هو الضابط؟ أنا عندي أن الضابط هنا أنه أن هذا المطر إذا كان لنزوله أثر في دنيا الناس، يعني مثلا حركة السيارات في الشوارع تأثرت بنزول المطر، قلت المحلات التجارية أقفلت أو أقفل بعضها، لزم كثير من الناس بيوتهم، فهنا معنى ذلك أن فيه حرجا، أن فيه حرجا ومشقة. أما إذا كان لا تأثير لنزول المطر على دنيا الناس ولو بنسبة 1%، ما في أدنى تأثير، فحينئذ لا يوجد الحرج ولا المشقة، لا يوجد حرج ولا مشقة. ما معنى يعني كون الحرج والمشقة لا يكون إلا في الصلاة فقط؟ طيب دنيا الناس الآن على ما هي عليه، نعم لم تتعطل، أمورهم معتادة كسائر الأيام، يزاولون أعمالهم، يخرجون من بيوتهم، يعني كسائر الأيام، فمعنى ذلك أنه لا يوجد حرج ولا مشقة. وسبحان الله عند نزول المطر بعض الناس ما يفكر إلا في الجمع، في الجمع بين الصلاتين، نعم. بينما بقية أموره، بقية أمور دنياه على وضعها،
نعم لا يعيقها المطر،
نعم إذا كان مثلا عنده موعد يذهب للموعد، إذا كان عنده مثلا حتى لو بعضهم يذهب للسوق للتسوق، يذهب لقضاء أشغاله على صفتها المعتادة، فأمور دنياه لا تتأثر من نزول المطر، فقط لا ينظر إلا إلى مسألة الجمع بين الصلاتين. ومن هنا نقول أنه لا بد من وجود حرج ظاهر، وإذا تردد الإنسان خاصة أئمة المساجد هل هناك حرج أو ليس هناك حرج، فيبني الأمر على الأصل، وهو الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، لأن هذا من الأمور المحكمة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا من الأمور المحكمة، فلا يعدل عن هذا الأصل ويجمع بين الصلاتين إلا بأمر واضح يغلب على ظنه وجود الحرج والمشقة. وأما استدلال بعض الناس بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. فهذا الحديث قال الإمام الترمذي أجمعت الأمة على ترك العمل به، الترمذي في جامعه قال إن الأمة لم تجمع على ترك العمل بحديث مما في كتابه إلا حديثين، حديث ابن عباس هذا وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فنقل الترمذي الإجماع على ترك العمل به. ثم لو لم يسلم كلام الترمذي فقد جاء في رواية عند النسائي أن الجمع كان صوريا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. ثم وهذا جواب ثالث قيل لعل هناك عذر خفي على ابن عباس، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير سبب من غير عذر لكان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، ولنقله العدد الكثير من الصحابة، إنما نقله ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وابن عباس كان صغيرا وقت النبوة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، فقال ربما أنه كان هناك عذر خفي على ابن عباس، قيل أنه كان هناك وباء بالمدينة. ولو لم يسلم بهذه الأجوبة فهذا من المتشابه، فيرد للنصوص المحكمة، النصوص المحكمة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، وهذا الحديث من المتشابه، وقاعدة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم. وخلاصة الكلام أن نقول في هذه المسألة أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر إلا عند وجود الحرج الظاهر الذي يغلب على الظن معه، يعني أنه لو لم يجمع الإمام للحق الناس حرج ظاهر ومشقة ظاهرة، ومن علامته أن تتأثر دنيا الناس بنزول هذا المطر. أما إذا لم يوجد حرج ظاهر فإنه لا يجوز الجمع، ومن علامته أنه لا تتأثر دنيا الناس بذلك، وأمور الناس تسير على 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 ما هي عليه مثل كل يوم، فهنا لا يجوز الجمع في مثل هذه الحال مع عدم وجود الحرج الظاهر. أقول هذا لأنه أحيانا عند نزول المطر لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، لا توجد، يعني طبعا المشقة غير معتادة، بل أحيانا يترطف الجو، خاصة إذا نزل في الصيف يتلطف الجو ويخرج الناس للمتنزهات. ثم أيضا يعني ولعل يختم يعني هذه المقدمة، لا بد أن نستحضر وضع الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في يعني وقت ليس بالبعيد قبل أكثر من 50 عاما لم يكن عند الناس كهرباء، بيوتهم كانت من طين، معظم الناس كانت بيوتهم من طين، طرق غير مسفلتة، المساجد مسقوفة بجذوع النخل أو بالأخشاب، فكان عند نزول أدنى مطر خاصة مع شدة البرد يلحق الناس حرج كبير. أما في الوقت الحاضر فأحيانا مع نزول المطر لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، وأعني بها الحرج والمشقة غير المعتادة.
نعم
نعم،
لكن صاحب الفضيلة يعني بعضهم أحيانا قد يبني على تحذيرات من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إذا صلى المغرب يقول بأنهم يحذرون وأنه قد تكون الأجواء إلى آخر، هل هذا يعد يا شيخ ضرورة مثلا ويعد حرجا؟
هذا لا يعد، يعني هذا بناء على أمور متوقعة. نعم. حتى يعني الأرصاد وهم يقولون الفرصة مهيئة لنزول المطر ولا يقطعون بذلك، وثم أيضا يعني مثل هذا التوقع يعني ما بين المغرب والعشاء تقريبا حدود 1.5 ساعة، فالذي يظهر أنه لا يبنى على مثل هذا الأمر، إنما يبنى على واقع الحال وقت صلاة المغرب.
نعم. نعم. وإذا صلى يا شيخ المغرب ولم ينوي أن يجمع، لكن رأى أن هناك ضرورة وهنا في هذه الحالة طرأت نية الجمع بعد الصلاة،
هذا يرجع إلى مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهل يشترط للجمع بين الصلاتين نية الجمع قبل الأولى أو لا يشترط؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك شرط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه لا يشترط، وهذا هو القول الراجح اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط. فلو أن الناس صلوا المغرب ثم بعد الفراغ من الصلاة بدا لهم أن يجمعوا وأن يصلوا العشاء لوجود الحرج والمشقة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. انتقل أسئلة الإخوة يا شيخ والأخوات. الأخ عبد الله الحربي يقول أريد إقراض شخص مبلغا ماليا مقابل أن أشتري له أسهم معينة على أن يسددها بعد سنة بفائدة معينة، هل يجوز هذا البيع؟
نعم، هو يقصد في الحقيقة لا يقصد القرض الحسن، هو يقصد البيع بالأجل، البيع بالتقسيط أو بالأجل، وهذا لا بأس به، فيبيعه أسهم بشرط أن تكون أسهم شركات مباحة،
نعم،
ويكون هذا البيع بثمن مؤجل ويزيد في قيمتها لأجل التأجيل، فهذا لا بأس به ونقل الإجماع على جوازه.
نعم. الحمد لله. هنا سؤال يا شيخ بخصوص صلاة الوتر، هل يجوز أن أصليها بعد العشاء مباشرة وفي آخر الليل أصلي ركعتين أو ثلاث أو أصلي ركعتين أو أربع أو ما تيسر، لكن الوتر لن يكون هو آخر صلاتي؟
هذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فإذا كان يضمن أنه سيقوم من آخر الليل فالأفضل ألا يوتر أول الليل، وإنما يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويختم يعني يؤخر صلاة الليل إلى آخر الليل ويختم بالوتر. أما إذا كان لا يضمن ويخشى أن يغلبه النوم فيريد أن يضمن أداء صلاة الوتر فلا بأس يصلي بعد العشاء، فإن تيسر له أن يقوم من آخر الليل فلا بأس، بل هذا يعني من الأمور المستحبة، لكن لا يوتر، لا يوتر، وإنما يصليها شفعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة.
أحسن عليكم. انتقل اتصالات الأخ نزار من العراق. تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي نزار تفضل.
حياك الله شيخ عبد العزيز وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير شيخ سعد كيف حالكم؟
حياكم الله أبا محمد بارك الله فيك.
تفضل أخي نزار.
شيخي لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، قرأت في أحد الكتب بأن حمى الذي يصيب المؤمن هو حظه من نار جهنم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحاديث، ولكن لا يوجد صحة الحديث. وكذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لجهنم نفسا في الصيف ونفسا في حمى الذي يصيب المؤمن. فهذا قول صحيح شيخ الفاضل. السؤال الثاني، اختلف الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن عبد الله رضي الله عنهما عن وإن منكم إلا واردها. فابن عباس يقول هو دخول النار، وابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ورود الصلاة. فأيهما أصوب يا شيخ الفاضل لو تفضلت به؟ السؤال الثاني، شيخي في كتاب رسائل ابن رجب الحضرية يقول بأن الذين قصروا في حقوق الله عند سكرات الموت يبكون، وأنا رأيت بأمن عيني بعض الناس الذين لم يصلوا كان يبكون عندما يعانون سكرات الموت. فهذا عام منه حتى المؤمن يبكي عند سكرات الموت. والسؤال الأخير شيخي، الذي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث أن هذه القلوب قصصة، وقيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قراءة القرآن والذكر، قراءة القرآن والذكر. فهذا الحديث صحيح شيخ الفاضل؟ وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو بدر من السعودية تفضل. أبا بدر، طيب فقدنا اتصاله. وشيخ الأخ نزار يقول قرأت في كتاب بأن الحمى التي تصيب المؤمن هي حظه من نار جهنم، وهناك أحاديث يقول في هذا الشأن. أولا هل هذا صحيح يا شيخ؟
هذا غير صحيح، ومتنه نكارة أيضا.
نعم،
ولكن الذي ورد في الحمى ورد فيها عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بامرأة قال ما لك تزفزفين، يعني كانها ترتعد، قالت الحمى لا بارك الله فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمى أنها يكفر الله تعالى بها من سيئات المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من سيئاته. فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن الأمراض يحصل بها تكفير الذنوب والسيئات، وأيضا كذلك تحصل بها رفعة الدرجات للمؤمن يوم القيامة، والعبد قد يكون له منزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله، فيبتلى بأمراض في جسده ويصب عليه البلاء حتى يصل إلى هذه المنزلة أو هذه المرتبة.
أحسن الله عليكم. وحديث أن لجهنم نفسان يا شيخ،
هذا الحديث حديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، هو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من شدة البرد.
نعم.
وهذا الحديث يجب اعتقاده كما ورد، ويعني نحن بعقولنا لا نستطيع أن ندرك هذا، يعني كيف يكون نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وكيف يكون هذا من نفس يعني جهنم. هذه من الأمور التي لا يستطيع الإنسان بعقله البشري المحدود أن يدركها، فنؤمن بها كما جاءت وكما وردت، ونعتقد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. احسن الله اليكم. الاخت ام محمد من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي ام محمد.
شيخي يريد ان اسال الشيخ ان يمكن اسئله.
يسمعك شيخ.
نعم. السلام عليكم شيخ كريم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ يريد ان اسال في سؤال في قضيه الطلاق. امراه يعني كفرت قالت كلاما عن المولى عز وجل.
نعم.
نعم ثلاث مرات يعني.
قالت كلاما عن الله.
عن الله عز وجل يعني بلفظ كفر يعني اللفظ الأول اللفظ الأول أريد اسمعني زي ذا شيخ من فضلك.
طيب نسمع.
نعم اللفظ الأول قالت بمعنى عن هلال شهر رمضان أن يفيد ما رمضان.
ماذا؟
نعم هلال شهر رمضان.
أيوة
قالت عنه أن سيدنا رمضان.
ما سيدنا؟
سيد لا لا ما فهمنا سيدنا رمضان أو ماذا؟
قالت بأن رمضان سيدنا رمضان كما يقال شهر رمضان قالت هذا هلال شهر سيدنا رمضان.
سيدنا رمضان.
نعم.
طيب.
واللفظ الثاني.
ماذا تقصد ماذا تقصد بهذا؟
محمد ماذا تقصد بسيدنا رمضان؟ ما المقصود؟ يعني سيد الشهور مثلاً؟
لا هي لا تقصد شيء يعني جاء لفظ الكلام في سياق قصد.
طيب أنت.
هي لا تقصد شيء.
طيب. ما المشكلة في هذا اللفظ أم محمد؟ أم محمد ما المشكلة في هذا اللفظ الذي قالته الآن؟
أن المشكلة أنه لما قالت هذا اللفظ أن زوجها حرمها وقال لها أنت علي حرام.
لأنها قالت
اللفظ الأول.
طيب أها.
أي أما اللفظ الثاني اللفظ الثاني أنه فتح قدرة على الله عز وجل بحيث قالت لابنها أن سأولدتك عداءة لا يستطيع حتى الله أن ينزعها لك.
أعوذ بالله لا أن ينزعها.
نعم. قالت
سأل بسوي طيب 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 اترك هذه يعني تكلمت بكلام من غير
طيب لائق اكمل يا محمد طيب الان الان محمد السؤال تحديدا
السؤال هل هذا اللفظ يخرجه من المله ام لا علما انها تقوم بالصلاة وتؤتي الزكاة وتؤمن بالله حق ايمانه
نعم
طيب هل يحرمها على زوجها ام لا طيب اذا قالت هذا اللفظ هل يخرجها يعني هل يجب عليها قراءه فاتحه من جديد حتى تعود الى زوجها ام لا
طيب طيب
واضح نعم
بقي شيء
شيخ الكريم إن أمكن
أيوة أكملي
علما أن زوجها قال أنت علي حرام وهي تقيم معه في بيت واحد وأمرها أن تستتر أمامه
أمرها أن
تستتر ترتدي حجاب أمامه هي كانت تقيم معه في منزل واحد وينفق عليها وكأنه
يعني هو أراد الطلاق
نعم
هو أراد الطلاق
هو لما قال لك انه اجل
طيب اختي ام محمد
حرمت
علي اختي ام محمد نعم. هل 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 سال هو او سالت هي استفتوا احد من المشايخ
المشكله شيخي انه المشايخ ما فيهم من اجاب بجواب يعني واضح
طيب يجيب الشيخ اجابه واضح ام محمد ويعني نعم. تسمعون توجيه نعم. الشيخ باذن الله تعالى شكرا نعم. لك يا ام محمد شكرا لك شكرا الأخت مفاتن من السعودية تفضل يا مفاتن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أختي
بالله لو سمحت أبسأل الشيخ هذه الأيام منتشر في الواتساب
نعم.
أنه لا يجوز الدعاء بعد الصلاة واستشهدوا بمقطع لفضيلة الشيخ الله يرحمه بن عثيمين يقول الدعاء بعد الصلاة ما يجوز ولكن قبل السلام بس بعرف توضيح من الشيخ الله يسعدك لأنه كثير منتشر في الواتساب هذه الأيام
بعد الفريضة بعد الفريضة أو النافلة
لا الفريضة
طيب
بعد
الفريضة.
أيوة
شكرا
شكرا لك شكرا لك فاطمة الأخت فاطمة من فرنسا تفضل يا أختي فاطمة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أختي فاطمة
يا شيخ أنا قبل أسبوع يمكن سأل شيخ لأنه أنا بلغ في سن 16 وقال لي عليك القضاء أعرف كم راح أقضي لأنه جلست أفكر ويمكن بلغت بعد 4 أشهر أو 5 أقفل سن 16
لحظة
أختي فكم علي أن أقضي
أختي فاطمة أنت تقولي بأنك سألتي وأفتاك الشيخ
إيه طيب. قال عليك القضاء
طيب لماذا تسألين
كم راح
لحظة أختي.
كم راح أقضي
كم تقضين أنت ما طيب لحظة أختي فاطمة أنت سألتي تقولين أفطرتي أيام صحيح؟
لا ما أفطرت أنا بلغت في سن 16 لأنه ما كنت أعرف أن البنت لما توصل سن 15 لازم تصوم وأنا جتني لما لحقت في سن 16
يعني سنة تقريبا؟
تقريبا بس لما جلست أفكر لأنه الحين عندي 29 سنة بس لما جلست افكر اظن اني باقي لي 4 أشهر او 5 اقفل سن 16
والله سؤال يا شيخ
وهل
لحظه اختي فاطمه
على حسب اتفاقي
اختي فاطمه
يوم او يومين
أختي فاطمة.
نعم.
لحظة، السؤال غير واضح، يعني لم نتبين السؤال جيدا. أنت تقولين بأنك عندما بلغت لم تصومي رمضان، صحيح؟
لا. بلغت في سن 16.
طيب.
وأنا ما كنت أعرف إنه البنت لما توصل سن 15 سنة وما جت هذا المحل لازم تصوم. ما كنت أعرف هالشيء.
نعم.
فهمتي؟
طيب
يعني ما اتتك الدوره الشهريه الا يعني في سن 16؟
ايوه.
اي نعم. طيب،
وبس لما جلست افكر انه باقي لي طيب. من 4 اشهر اقصر سن 16، فكم علي القضاء شهر ام شهرين، وهل يمكن اصوم يوم او يومين في الاسبوع؟
لماذا شهر او شهرين؟ يعني لرمضانين مثلا لسنتين؟ طيب تسمعين، عموما تسمعين توجيه الشيخ اختي فاطمه، شكرا لك. صاحب الفضيلة، أعود لي أخينا نزار، وعن تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وما ذكره عن الصحابيين عبد الله بن مسعود شيخ ورضي الله عنه وابن عباس.
نعم، هو يعني كما ذكر فيها خلاف في تفسيرها، والصحيح أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط.
نعم،
المرور على الصراط، الصراط يكون منصوبا على متن جهنم أعاذنا الله تعالى منها.
نعم.
فيمر على جهنم الناس كلهم وعلى قدر أعماله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يعني أسرع ما يكون من الخيل، ومنهم من يسقط، نسأل الله العافية والسلامة. فالصراط منصوب على متن جهنم، يمر عليه الناس كلهم، هذا هو معنى الورود، هذا أصح ما قيل في تفسير الورود في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. والذين قصروا في حقوق الله، يقول عند سكرات الموت يرى بأنهم يبكون كما قال في رسائل ابن رجب، هل هذا صحيح له أصل يا شيخ؟
هو ما من ميت يموت إلا وقد ندم، حتى المحسن. نعم. حتى المحسن عندما تحين ساعة الوفاة يندم. نعم. لا يكون قد ازداد، لأن الإنسان عند الوفاة يرى أن كل شيء مرتب على ما عمل في الدنيا.
نعم.
فيندم الإنسان، لكن ندامة المقصر تكون أشد وتكون أعظم. وأما المؤمن الإنسان الصالح فإنه يبشر من رحمة الله عز وجل أنه في ساعة الاحتضار تنزل الملائكة وتبشر المؤمنين، لأن الموقف موقف عصيب، موقف يعني الإنسان مقبل على شيء عالم يعني ما مجهول بالنسبة له، فيصيب الشيء من الخوف والرعب، ثم سيفارق هذه الدنيا التي ألفها وعاش فيها، وستفارق الروح البدن، فالموقف عصيب جدا، ولذلك يخاف الإنسان ويحزن. فالمؤمنون من رحمة الله عز وجل أن الملائكة تنزل عليه، كما قال ربنا عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند ساعة الاحتضار ألا تخافوا، تطمئنهم، تقول لا تخاف، ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني أيضا أحيانا الإنسان قد يحزن على أهله، يحزن على أولاده، يحزن على ماله، يحزن على ما ترك، فالملائكة تقول ألا تخافوا يعني مما أمامكم ولا تحزنوا، ثم تبشرهم البشارة العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فحينما يبشر المؤمن بهذه البشارة وهو في هذا الموقف العصيب يفرح فرحا عظيما ويسر بذلك. وأما بالنسبة للكافر والفاجر فإن الملائكة تبشره بعذاب الله عز وجل وسخطه، ولذلك فإنهم بالنسبة للكفار عندما يبشرون بعذاب الله عز وجل وسخطه ترتد أرواحهم في أجسادهم، فتقول لهم الملائكة أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ثم تضربهم الملائكة حتى تخرج الروح من الجسد. فهم عند سكرات الموت لا شك أنه يصيبهم، يعني الكفار يصيبهم كربة وشدة، ولهذا قال سبحانه والنازعات غرقا فأرواحهم تنتزع انتزاعا. فشتان بين المؤمنين الذي تبشرهم الملائكة بالجنة وتطمئنهم ولا تخافوا ولا تحزنوا، وبين أولئك الذين يبشرون بعذاب الله تعالى وسخطه والنار.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الرابع عن قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لا تصدق قيل ما جلأوها، قال قراءة القرآن والذكر، صحة الحديث الشيخ؟
هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، ومن جهة المعنى المعنى صحيح، فهذه القلوب تصدع.
نعم.
وجلاؤها يكون بذكر الله عز وجل، وأشرف الذكر هو قراءة القرآن. كلما أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل وأكثر من ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، كلما رق قلبه وزالت عنه القسوة. أما إذا ارتبط الإنسان بالأمور المادية فإن القلب يقسو، لأن الإنسان يبتعد عن الآخرة، يبتعد عن ذكر الله عز وجل، يرتبط بالدنيا، يتعلق بالدنيا، يتعلق بأمور المادة، فيقسو القلب. وكذلك أيضا يصدع، يصيبه الصدع، وربما أصابه مع المعاصي يصيبه الران، فإن الران هو العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا تزال هذه النكتة السوداء تزيد بكلما كثرت الذنوب والمعاصي، حتى ربما يغلب الران على قلب الإنسان فيطبع على قلبه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت محمد من الجزائر سألت عن هذه المرأة التي قالت ما قالت عن الله سبحانه وتعالى من بذاءة، هي تقول بأن زوجها بناء على ما قالت حرمها على نفسه يا شيخ، وهي معه في البيت لكن كل منهما في شأنه، تسأل تقول: أولا ما قالته هل يخرجها عن الملة يا شيخ، وهل تحرم على زوجها؟
أما العبارة الأولى هي محتملة.
نعم.
محتملة، يعني ليست صريحة في الاستهزاء أو السخرية.
نعم.
قالت سيد رمضان،
سيد رمضان.
احتمال.
نعم.
تقصد
سيد الشهور.
سيد الشهور.
نعم.
وأما العبارة الثانية فيها كفرية، عبارة كفرية، لكن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا.
نعم.
هذه قاعدة عند أهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا،
ما يحكم بكفره،
ما يحكم بكفره ولا يلزم بكفره، ربما يكون جاهلا، ربما يكون متأولا، ربما يعني لم تقم عليه الحجة، فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. ولهذا فالأصل أن هذه المرأة باقية على إسلامها، عليها التوبة إلى الله عز وجل مما قالت، ويعني لا تخرج عن دائرة الإسلام إلا إذا أصرت على يعني على ذلك ولم تتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا تابت إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يتوب على من تاب عليه، فالله تعالى يتوب على من تاب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما من جهة الطلاق فالرجل يعني قال هذا اللفظ ولا ندري ماذا أراد بهذا اللفظ، لا ندري ماذا أراد به، هل أراد به الطلاق أو أراد به الظهار أو أراد به اليمين، فلا بد من أن يرجع إلى نيته. فلعل زوج هذه المرأة يستفتي أهل العلم في بلده وهم سيفتونه بناء على قصده ونيته.
أحسن الله إليكم. أم فاتن من السعودية تقول: هذه الأيام منتشر ويتناقله الناس في الواتساب الشيخ بأنه لا يجوز الدعاء بعد الصلاة، وهو منسوب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تقصد بعد الفريضة يا شيخ حفظكم الله؟
نعم، ما يفعله بعض الناس من أنهم بعد صلاة الفريضة يدعون ويرفعون أيديهم، وربما يكون ذلك بطريقة جماعية.
نعم.
هذا غير مشروع، وهذا بعض أهل العلم يرى أنه بدعة، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف.
نعم.
فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، ولذلك فمثل هذا العمل لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أتى بالأذكار الواردة التي تقال دبر الصلاة.
نعم.
أما ما يفعله بعض الناس من حين السلام أنهم يرفعون أيديهم ويدعون، فهذا لا دليل عليه، وهذا يعني عمل غير مشروع.
نعم.
وليس كل ما استحسنه الإنسان يكون مشروعا، فإن أصل البدع قائم على الاستحسان، وإنما العبرة بالدليل.
نعم.
وحينئذ فننصح بترك هذا العمل، وبعد أداء الفريضة ينبغي الاتيان بالأذكار الواردة، يبدأ بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بالأذكار الواردة التي تقال بعد الصلاة. وأما بالنسبة للصلاة النافلة فلا بأس بالدعاء ورفع اليدين، ولكن الأفضل منه أن يجعل الدعاء قبل السلام، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال بعد ذلك: ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه.
نعم.
هذا موضع دعاء، بعدما يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما شاء ولو أطال من خيري الدنيا والآخرة. ثم أيضا من جهة النظر، كون الإنسان يدعو وهو في مقام المناجات لله عز وجل هذا أفضل من كونه يدعو بعد انصرافه من الصلاة. نعم. وتجد بعض العام اعتاد أنه ما يدعو إلا بعد الفراغ من الصلاة، حتى أن بعضهم تقام الصلاة لكن اعتاد على هذا الأمر وقوم يرفع يده يدعو. طيب انشغالك الآن بالصلاة الفريضة أولى من دعائك الآن.
نعم.
فإذن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام وليس بعد السلام، هذا بالنسبة للنافلة.
نعم.
وأما في الفريضة بعد الصلاة يؤتى بالأذكار الواردة قبل السلام من الفريضة، أيضا موضوع الدعاء قبل السلام من الفريضة، يعني بعدما يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الفريضة ليتخير من الدعاء ما أعجبه، ثم إذا سلم يأتي بالأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة.
جزيتم خيرا شيخ. الأخت فاطمة من فرنسا يعني لديها هذه الإشكالية، هي ما حاضت إلا وهي ذات 16 عاما ولم تصم، تقول ما كنت أعلم بأنه يجب علي الصيام عندما أبلغ 15، وأفتيت بأن عليها القضاء، هي تقول الآن هل أقضي شهرا أم أقضي شهرين أم ماذا؟
هو لا يجب عليها الصيام إلا إذا بلغت.
نعم.
والبلوغ يكون بالنسبة للمرأة بإحدى علامات أربع.
نعم.
العلامة الأولى نزول دم الحيض وهو من أوضح العلامات.
نعم.
والعلامة الثانية هو إنزال المني يقظة أو مناما، يعني بالاحتلام أو يقظة. والعلامة الثالثة هي نبات الشعر الخشن حول الفرج. والعلامة الرابعة وهي بلوغ تمام 15 سنة بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية، هي السائلة من فرنسا.
نعم. فرنسا
يتعاملون بالتاريخ الميلادي والسنة الميلادية، المقصود هنا السنة القمرية بالتاريخ الهجري. لكن هنا أنبه إلى أن هذه العلامة وهي بلوغ 15 سنة المقصود بها إتمام 15 سنة والدخول في 16، وليس المقصود إتمام 14 سنة والدخول في 15. فالمقصود إذن أن تكمل 15 سنة وتدخل في 16. ولذلك على الأخت أن تعيد الحساب بناء على هذه المعلومة، فربما تكون ما بلغت. لكن لو افترضنا أنها بلغت ولم تصم فيجب عليها القضاء. وأما كيف تحسبها هي أدرى بالحساب. نعم. متى ما بلغت ولم تصم شهر رمضان تصوم شهرا كاملا، إذا مضى عليه شهران يعني في عامين تصوم شهرين وهكذا. المهم أن الصيام يجب بعد البلوغ. نعم. يجب الصيام بعد البلوغ.
أحسن. نعم. الله إليكم يا شيخ. إذا كان لرمضان مثلا واحد فهي تصوم فقط هذه الأيام، يعني 30 يوما مثلا.
نعم.
تقضي 30.
أي نعم نعم.
أحسن الله إليكم. لأن هنا إحدى الأخوات تقول امرأة تقضي الصيام عليها قضاء يا شيخ، ثم جاءها ضيوف فأفطرت، تقول ماذا عليها؟ هل تصوم يوما أم يومين تعويضا عن أنها أفطرت في يوم القضاء؟
أولا فعلها هذا غير جائز، فإن الإنسان إذا شرع في أمر واجب وجب عليه إتمامه، وإذا شرع في صوم واجب وجب إتمام ذلك الصيام ولا يجوز قطعه. وهذا بخلاف النافلة، فإن المتنفل أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما إذا شرع في القضاء فقد شرع في أمر واجب فيجب عليه إتمامه. وحينئذ فنقول يعني كونها أفطرت وهي قد صامت القضاء لأجل ضيوف، نقول أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا، أنها تأثم بهذا الفطر. ثانيا عليها القضاء مرة أخرى، لكن تقضي يوما بيوم وليس يوما بيومين وإنما يوما بيوم. فإذا تصوم مرة أخرى يعني تقضي مرة أخرى مع التوبة إلى الله عز وجل.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. هنا سؤال شيخ من الأخ عبد الله العتيبي، يقول يسأل عن الحكمة والسبب في أن لحم الإبل ينقض الوضوء.
أولا نقول أن الحكمة هي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله شيئا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا هو حكمة الحكم وغاية الحكم. لماذا؟ لأننا على يقين بأن الله تعالى حكيم عليم، وأنه لا يشرع شيئا إلا الحكمة، ولا يأمر بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة. فهو سبحانه وتعالى الحكيم ومن أسمائه الحكيم جل وعلا، ولا يأمر بشيء عبثا، ولا يخلق شيئا عبثا، ولا يقدر شيئا عبثا. هو جل وعلا هو الحكيم العليم جل وعلا. وهذا هو مقتضى العبودية، أن يستسلم المسلم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى العبودية. ما إذا كان الإنسان لا يتقبل إلا موافق هواه أصبح عبدا لهواه وليس عبدا لله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هنا مقتضى العبودية أن تستسلم لحكم الله ورسوله. لكن مع ذلك يعني التماس الحكمة لا بأس به، لأنه مما يزيد المسلم إيمانا ويقينا وطمأنينة. فمن الحكم التي قيلت في كوني أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قيل في ذلك أن لحم الإبل قالوا إن أكله يثير الأعصاب، يعني هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا إنه يثير الأعصاب، ولذلك ينصح الإنسان العصبي ألا يأكل لحم إبل، فقالوا لعل الوضوء يخفف من يعني ثوران الأعصاب، هذا قاله بعض أهل العلم في الحكمة في هذا، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ عبد الرحمن يسأل يقول: ما حكم من عاهد الله على ترك شيء ثم فعله أكثر من مرة؟
من عاهد الله تعالى على ترك شيء فهذا في حكم النذر، يكون قد نذر.
نعم.
فحينئذ إذا فعل هذا الشيء ننظر لهذا النذر أو لهذا الأمر الذي قد عاهد الله عليه، فإن كان يعني أمر طاعة فنذر الطاعة يجب الوفاء به، إن كان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لكن إذا أخل به عليه كفارة يمين. إن كان نذرا مباحا أو نذرا للجاج والغضب وهو الذي يقصد الإنسان منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا هو مخير بين أن يلتزم بهذا النذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فنقول إن هذا حكمه حكم النذر تماما، لكن لو افترضنا أن هذا الشيء الذي قد عهد الله تعالى على عدم تركه أو على فعل أو على تركه،
على تركه
نعم، قد يكون معصية، قد يكون هذا الشيء معصية، فمعنى ذلك أنه إذا تكرر منه مرارا فعن كل مرة يكفر كفارة يمين.
نعم.
لأن حكمه حكم النذر، فيكون حكم نذر معصية، ففي كل مرة يكفر كفارة اليمين. كفارة اليمين هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، فيكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا عجز عن ذلك فيصوم 3 أيام.
أحسن الله إليكم الشيخ. هل يجوز الاستمرار في المسح على الجورب بعد تبديله خلال مدة المسح؟
هذا فيه تفصيل.
نعم.
فإن كان تبديله على يعني إذا كان لبس هذا الجورب ثم أراد أن يبدله أو يستبدله قبل أن تبتدئ مدة المسح، قبل أن تبتدئ مدة المسح، فهذا لا بأس به ولا يؤثر. يعني مثلا لبس شرابا وتوضأ مثلا ولم يحدث، ثم غيره ولبس شرابا آخر، لبس جوربا آخر، فهنا لا يؤثر مثل هذا الاستبدال. أما إذا ابتدأت مدة المسح فعندما يريد الاستبدال في هذه الحال فإنه لا بد أن يخلع الجوربين، فإذا خلع الجوربين انتقضت الطهارة في الرجلين، والموالاة هي يعني شرط من شروط صحة الوضوء، وحينئذ تنتقض الطهارة كلها، وحينئذ فليس له عند استبدال جورب بجورب أن يبني على الجورب السابق، وإنما يستأنف مدة جديدة بشروط جديدة، يعني لا بد أن يكون الجورب الثاني أن يلبسه على طهارة، ثم إن كان مقيما يمسح يوما وليلة، وإن كان مسافر يمسح 3 أيام. فإذا نقول الاستبدال هذا إن كان قبل أن تبتدئ المدة فلا بأس به، إن كان بعد ابتداء المدة يعني بعدما مسح على الجورب فهنا يستأنف به مدة جديدة، يستأنف بالجورب الجديد مدة جديدة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هل يرفع الإنسان يديه بالدعاء بعد الأذان أم لا؟ وكيف نربط هذا بحديث إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه بالدعاء أن يرده ما صفه؟
لا بأس أن يرفع يديه بالدعاء بعد الأذان.
نعم.
وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ومنها ما ذكره الأخ السائل.
نعم.
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يردهما صفرا يعني خائبتين. هذا الحديث حديث صحيح خرجه أبو داود وغيره. وقد ذكر أهل العلم أن من أداب الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، وحينئذ فالدعاء بعد الأذان يتناوله عموم هذه الأدلة، فنقول لا بأس أن يرفع يديه عند الدعاء بعد الأذان.
نعم حسن الله إليكم. هنا أحد الأخوات تسأل عن حكم صلاة سنة الظهر الراتبة القبلية، يسأل عن الراتبة القبلية 4 ركعات، هل لها أن تصليها بسلام واحد يا شيخ؟
ليس لها أن تصليها بسلام واحد، لأن صلاة النهار مثنى مثنى، وصلاة الليل كذلك مثنى مثنى، وليس هناك دليل يدل على سرد 4 ركعات بسلام واحد، ليس لا أعلم دليلا صحيحا صريحا في هذه المسألة. وكما ذكرنا في مقدمة الحلقة، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل فيها الحظر والمنع لما ورد الدليل بمشروعيته. وحينئذ هو قد روي عن جاء عند الترمذي صلاة 4 ركعات، لكنه ضعيف، لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دلت السنة على أن الظهر يسبقها سنة راتبة قبلية، على خلاف بين أهل العلم هل هي ركعتان أو 4، والأقرب أنها 4 ركعات لكن بسلامين.
نعم،
يعني تفصل بين الركعتين والركعتين بسلام.
أحسن الله إليكم. إذا صليت القيام وأذن الفجر قيام الليل ولم أصلي الوتر، وأنا أصليها دائما 3 ركعات ونسيت وصليت الفجر، فهل أصليها بعد صلاة الفجر؟ هل أقضي الوتر 3 أم 4 ركعات؟ وهل أقضيها بعد صلاتي للفجر قبل طلوع الشمس أم بعد ذلك؟
ما دامت صلت صلاة الفجر فليس لها أن تصلي الوتر بعد صلاة الفجر، لأنه نعم. بعد صلاة الفجر يكون وقته وقت نهي. لكن دلت السنة على أن الوتر إذا فات فإنه يقضى من النهار شفعا، ويعني يقضى في وقت صلاة الضحى، يقضى ما بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني ما بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى قبيل الزوال، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، يعني إلى وقت النهي الذي يسبق الزوال. فهذا كله وقت لقضاء الوتر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يوتر ب11 ركعة. وحينئذ نقول للأخت السائلة إذا فاتها الوتر فإنه تقضيه من النهار شفعا، يعني بدل ما تصلي 3 ركعات تقضيه 4 ركعات، ركعتين ركعتين.
جزيكم خير يا شيخ. الأخت سعاد من المغرب، تفضل يا أختي سعاد. قدنا اتصالها الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد.
كيف الحال؟
الله يحييك يبارك فيك، تفضل.
مباشر الشيخ.
تفضل، يسمعك الشيخ، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي رمضان اللي مضى اللي قبله كان عندي يوم.
نعم.
أفطرت
فيه
كنت
مسافر. نعم.
نعم.
وجاء هذا رمضان
وبرضه أنا
كنت مسافر، ما صمت اليوم اللي قبل، ماذا
عليه؟ طيب لماذا لم تصم يعني
بين الرمضانين؟
نعم.
لماذا لم تصم بين رمضانين؟
لم أصم رمضانين. نعم.
أبو محمد.
السلام.
رمضان قبل الماضي كان عليك قضاء يوم، يعني ما صمت يوم لأنك مسافر، صحيح؟
أي نعم.
طيب لماذا لم تقضي بعد رمضان، يعني قبل مجيء رمضان الثاني؟
والله
يا
انا
عشتني
اقضي قبل.
طيب يا شيخ نجيب الاخت سندس من ليبيا، تفضلي يا اختي سندس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي.
اخي الكريم اريد ان اسال شيخي الفاضل عن بعض الاسئله.
تفضلي باختصار اختي سندس، يا الوقت.
هل مسك المصحف في صلاه الفرض او سواء لختمه القران او عدم حفظ بعض السور، هل يجوز مسكه او لا
في الفريضة؟ طيب.
أو في الفريضة أو في النوافل.
طيب.
والسؤال الثاني، يقولون أن النوم على الجهة اليمنى نوم الملائكة وعلى البطن ينام الشيطان، هل يعني في بداية النوم ينام الإنسان على الجهة اليمنى ثم يغير على البطن عادي؟ يعني طيب. هل يجوز أم لا؟
واضح. والسؤال الثالث بقي شيء؟
عندما أختم القرآن يكون المدة طويلة في ختمة القرآن.
نعم.
يعني لا أختمه في شهر أو شهرين. يعني هل عادي أم لا؟
طيب. واضح. شكرا لك.
شكرا لك.
صاحب الفضيلة أخ أبو محمد، يعني رمضان قبل الماضي سافر يوما وأفطر ولم يقضي، جاء رمضان الثاني ولم يقضي، ماذا عليه الآن؟
عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، لأنه مفرط فترك القضاء حتى أتى رمضان آخر وهو لم يقضي
يوم.
نعم. ويلزمه أن يقضي هذا اليوم مرة أخرى، وعليه أن يبادر الآن، لا ينتظر. لا ينتظر. الإنسان لا يضمن أن يعيش، ولا يدري الإنسان ما يعرض له، والإنسان قد غيب عنه أجله. فنقول للأخ السائل عليه أن يبادر الآن بالقضاء. وأما بالنسبة للإطعام فمحل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يوجب الإطعام في مثل هذه الحال، ومنهم من لا يجيبه ومنهم من لا يجيبه، والأقرب أنه لا يجب، يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل وإطعام. لكن روي ذلك عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن لعل ذلك محمول على الاستحباب ولا يقوى أن نجعله يدل على الوجوب، لأن هذا فيه إلزام للناس بهذا الأمر، وهذا يحتاج إلى دليل واضح، خاصة أن الحكم قد ورد في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأظهر أنه لا يجب الإطعام، لكن يستحب. فنقول الأخ عليك أولا المبادرة للقضاء مع التوبة لله عز وجل، وإن أطعمت عن هذا اليوم مسكينا كان هذا أولى وأحسن.
الحمد لله، جزيتم خيرا. سندس سألت عن حمل المصحف يا شيخ في الفريضة والنافلة.
أما في النافلة فلا بأس به،
نعم
لا بأس به حمل المصحف في النافلة، وأما في الفريضة فإنه مكروه، وذلك لأنه يترتب على حمل المصحف تفويت سنن، فيترتب على ذلك أولا تفويت يعني سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ويترتب على ذلك أيضا الحركة التي يتحركها الإنسان عند إمساكه بالمصحف، ثم أيضا هذا لا داعي له في صلاة الفريضة، يقرأ ما تيسر من حفظه، والسنة أن تكون قراءته غالبا من المفصل، فصل يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس، فريضة لا داعي لهذا، إنما يقرأ ما تيسر من حفظه. أما في صلاة النافلة خاصة في التراويح فلا بأس بالقراءة من المصحف.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني تسأل عن صحة ما يقال بأن النوم على الجهة اليمنى هو نوم الملائكة والنوم على البطن هو نوم الشيطان، هل هذا أصل؟
هذا غير صحيح وليس له أصل، لكن قد دلت السنة على أن الأفضل النوم على الجنب الأيمن، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
نعم.
واجعلهن آخر ما تقول، يعني هذا الذكر الأفضل أن يجعله الإنسان آخر ما يقول قبل أن ينام. الشاهد من هذا قوله ثم اضطجع على شقك الأيمن، فدل هذا على أن السنة أن يكون النوم على الجانب الأيمن. وذكر بعض أهل العلم أن من الحكمة في هذا أن من ينام على جنبه الأيمن لا يستغرق في نومه، فيسهل أن يستيقظ لصلاة الفجر، ويسهل أن يستيقظ لقيام الليل ونحو ذلك، بخلاف من ينام على جنب الأيسر فإنه يكون نومه مستغرقا، فربما يصعب عليه القيام لصلاة الفجر أو لقيام الليل ونحو ذلك. هكذا يعني قيل، يعني قال بعض أهل العلم في التماس الحكمة في هذا، وقيل إن في هذا فائدة صحية للإنسان، وهو أن النوم على الجنب الأيمن أنه أفضل من الناحية الصحية. وبكل حال كما قلنا في مقدمة الحلقة أن حكم الله عز وجل هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم، فإذا السنة قد دلت على أن الأفضل هو النوم على الجنب الأيمن. وأما النوم على البطن فرويت فيه أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
فيبقى الأمر على الإباحة.
نعم. جزيتم خيرا. سؤالها الثالث يا شيخ، هي تريد أن تختم القرآن لكن ختمه يستغرق منها مدة طويلة، ربما هي يا شيخ سألت يعني هل يأثم الإنسان على هذا، هل هذا يعد هجرا مثلا بأنه لم يختم؟
لا يشترط أن يختم الإنسان، لكن المطلوب هو أن يرتبط بالقرآن الكريم حتى لا يكون هاجرا له. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بعض الناس هو هاجر كتاب الله عز وجل،
نعم.
لأنه تمضي عليه الأيام الكثيرة، ربما بعض الناس تمضي عليه أسابيع ربما شهور وهو لم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا ربما يعني يكون في نوع من الهجر لكتاب الله سبحانه وتعالى،
نعم.
لكن اشتراط الختمة هذا يعني لا يلزم أن يختم الإنسان، وإنما يقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، ينبغي ألا يمر عليه يوم وليلة إلا وقرأ فيه شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، فكان لكل واحد منهم حزب من القرآن، وحزب ليس حزبا بالمعنى الاصطلاحي عند أهل التجويد، وإنما المقصود بالحزب يعني قدر معين يحافظ عليه لا ينقص منه، قد يزيد عليه لكن لا ينقص منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب كما جاء في بعض الروايات، له حزب يقرأه كل ليلة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لكل منهم حزب من القرآن يقرأه كل ليلة. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. دقيقة الأخيرة، هنا سؤال لإحدى الأخوات عن قضاء سنة الصبح، هل هناك دليل على قضائها؟
نعم، يشرع قضاء السنن الرواتب عموما. نعم كالفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيشرع قضاء السنن كلها، يعني السنن الرواتب كلها، في أظهر قولها أهل العلم. يتأكد منها على وجه الخصوص سنة الفجر، ولذلك في لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في إحدى أسفاره ولم ينقضهم إلا حر الشمس، لما قام عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بسنة الفجر أولا ثم يصلوا صلاة الفريضة بعد ذلك. فدل هذا على أن سنة الفجر تقضى، وإن كان هذا قد يقال أنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة أنه يعتبر أداء وليس قضاء باعتبار أنهم معذورون، لكن عموم الأدلة يدل على مشروعية قضاء السنن الرواتب ومنها سنة الفجر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. شكر الله لكم دكتور.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.